مثال للإيمان بالغيب أو الأشياء التي لا تدركها الحواس أو يستغربها الإنسان إذا سمع ويقول بشر خلق من الأرض فكيف مع ذلك رفع إلى السماء وخرق السماوات سماء فوق سماء ثم نزل وهو على هيئته وبحياته التي هو عليها والإنسان خلق من الأرض ولا يستطيع أن يفارقها نقول إن ذلك خلق الله وتقديره وهو الذي يدبر الأشياء كما يشاء فهو الذي خلق الإنسان وأعطاه الحياة على هذه الأرض وأنزل عليها آدم وذريته وقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فالكل معلوم أن الإنسان خلق من هذه الأرض ولكن لا مانع من أن يرفع إلى السماء إذا شاء الله تعالى ثم يهبط منها ويكون مأواه ومماته على الأرض ومنها يبعث كما حصل له عليه الصلاة والسلام وللرسل من قبله.
قوله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا رضي الله عنهم، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير مسمى بالبداية والنهاية. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصيحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له لم ضحكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورواه مسلم. ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله. ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم، فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي سحقا أي بعدا.
هذا من الإيمان أيضا بالغيب وهو الإيمان بيوم القيامة وما يكون فيه. قد أخبر الله تعالى بالبعث بعد الموت وبحشر الأجساد وبإعادة الأرواح إلى أجسامها وبجمع الناس كلهم ليوم لا ريب فيه. يقول تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني يقوم أولهم وآخرهم، ويقول تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فالإيمان بالبعث بعد الموت ركن من أركان الإيمان بالله تعالى. ويؤمن العبد بما يكون في ذلك اليوم مما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفاصيل ذلك مذكورة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومجملها وارد في كلام الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك ذكر الحوض الذي سمعناه، ورد فيه أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، زادت على رواية 40 صحابيا ذكروا أو رووا ذكر الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها أئمة السنة وعلماء الأمة في مؤلفاتهم بألفاظ متعددة وطرق كثيرة وروايات مجموعها يقطع بأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فيقبل خبره ولا يلتفت إلى من أنكره. وقد ورد أيضا دليل ذلك في القرآن في هذه السورة، سورة الكوثر. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر في هذا الحديث بأنه نهر في الجنة أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وكذلك أخبر بأنه أعطي هذا الحوض في الدنيا في الأرض، أعطيه في الأرض يعني في يوم القيامة، وهو جزء أو فرع أو امتداد للكوثر الذي أعطيه في الجنة. الحوض المعروف عند العرب هو الإناء الذي يتخذ من الجلود تسقى به الإبل والغنم ونحوها، عادة أنهم يحملونه على ظهور الإبل، فإذا وردوا أو أقبلوا على المياه أرسلوا واردا يصلح لهم الورد، ويسمون ذلك الوارد الذي يتقدمهم يسمونه الفرط، فيقولون أنت فرطنا يا فلان، يعني أنت الذي تتقدم أمامنا إلى ذلك المورد وتصلح لنا الورد. فإذا وردوا بدوابهم وإذا هو قد ملأ الحوض ماء وقد ركب البكرة التي استقى عليها وقد انتزع من الماء بقدره، يبدأون في ساق دوابهم إلى أن تنهل وتروى فتشرب من ذلك الحوض. الحوض الذي أعطاه الله نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة هو نهر ليس مصنوعا من جلود ولا من أواني، الله أعلم بما صنع منه، ولكنه ممتد. وقد روي أنه مسيرة شهر في شهر، يعني طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، يعني بالسير المعروف في ذلك الزمان. وقدر في بعض الروايات بأنه من صنعاء إلى أيلة، صنعاء عاصمة اليمن وأيلة مدينة في الشام، يعني طوله من ذلك المكان إلى ذلك المكان. وفي بعض الروايات أنه من صنعاء إلى عدن، وكلاهما معروفتان في اليمن، ولعل ذلك باختلاف جهاته. وبكل حال فإنه على هذا حوض واسع ممتلئ ماء. ورد في هذه الروايات أنه تشخب فيه ميزابان من الجنة أو من الكوثر، يصب فيه ميزابان من الجنة، وأن فيه آنية، الآنية الكؤوس التي يشرب بها، آنيته عدد نجوم السماء، يعني في الكثرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يرد عليه المؤمنون ويزاد عنه المنافقون. أخبر بأنه يرد عليه أناس فيعرفهم، فإذا أقبلوا إليه وعرفهم اختزلوا وحيل بينه وبينهم، فيقول أصحابي يعني ممن أسلموا معي وعرفتهم، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني أنهم إما من المرتدين وإما من المنافقين وإما من وإما من المتسمين بالإسلام وليسوا بمسلمين. أما المؤمن حقا الذي ثبت على الإيمان سواء من الصحابة أو من بعد الصحابة، فإنه يرد على ذلك الحوض ويشرب منه شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، وذلك لما جعل الله بذلك الماء من الشفاء، ولما جعل فيه من اللذة. إذا كان ماءه أشد بياضا من اللبن، اللبن معروف أنه أبيض ما يتصور بياضه وأحلى من العسل الذي هو غاية في الحلاوة وفي اللذة. وأن الشربة منه لا يعدلها شيء، فيؤمن العبد المؤمن بذلك. ورد في بعض الروايات أن لكل نبي حوض، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثرهم واردا، يعني أكثر أوسعهم حوضا وأكثرهم ورودا، يعني أمته المتبعون له أكثر من غيرهم من الأمم، وذلك لأن الذين صدقوه واتبعوه وحققوا اتباعه وصاروا من أتباعه عددهم لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. والصحيح أنه قبل الحوض قبل الصراط أن الحوض في عرصات القيامة قبل أن يعبر الصراط، لكن ورد في بعض الروايات أنهم إذا نزلوا من الصراط نزلوا وهم ظماء فيردون عليه، يردون عليه كورود الناهلة على حوضها، ولعله يمتد أيضا إلى طرف الصراط فلا مانع من أن يكون معظمه في عرصات القيامة وقبل أن يركبوا الصراط، ثم بعدما ينزلون من الصراط يجدون له طرفا، ثم بعد ذلك يشربون منه ويدخلون الجنة كما أخبر الله تعالى. فيؤمن العباد بذلك وإن لم تدرك عقولهم، ويؤمنون بما أخبر به نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من كرامة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنه يقف على الحوض وينظر من يرد عليه، وكذلك يكون معه ملائكة يأذنون في ورود البعض ويردون البعض الذين ليسوا من الأمة حقا، فالذي يرد يبقى على ظمأه وعلى جهده وعلى ما يلاقيه من الشقاوة والتعب، والذين يردون يطمئنون بالشرب ويلتذون بذلك ويعرفون بذلك أنهم من أهل السعادة ومن أهل الخير. ولا شك أيضا أن أهله الذين يردون عليه هم أهل السنة والجماعة، أهل الاتباع لا أهل الابتداع، ولأجل ذلك يرد المبتدعة والمرتدون الذين أحدثوا، إنك لا تدري من أحدثوا بما أحدثوا بعدك. فالذي يرجو أن يكون من أتباع صاحب الحوض المورود ويرجو أن يرد ذلك الحوض وينهل منه، عليه باتباع السنة وعليه بالتصديق بما جاء عن نبي الأمة، وعليه بالعمل الصالح وتحقيق التصديق الذي التزمه، فبذلك يكون من أهل السعادة إن شاء الله.
والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء، انتهى. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر.
هذه ملخص صفة الحوض المورود. يعني طوله وعرضه أو عرض زواياه، كل له أربع زوايا، يعني أنه مربع، كل زاوية منه مسيرة شهر. ماءه أشد بياضا من اللبن، يعني اللبن في غاية البياض، وأحلى من العسل الذي هو أشد الأشياء حلاوة، وأطيب ريحا من المسك، يعني أنه مع ذلك له رائحة عابقة طيبة. وذكر أيضا أنه ينبت في جوانبه وفي رضراضه من النبات الذي يكون مبهجا للنفوس من اللؤلؤ والمرجان وأنواع الجواهر، ما الله تعالى به عليم، والله على كل شيء قدير. وأنه يرده المؤمنون ويزاد عنه الكافرون والمكذبون والمنافقون، وأنه يكون قبل الميزان وقبل الصراط، وذلك لأن الناس عندما يبعثون يبعثون من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما، ويكونون في تلك الحال عطاشا شديدا عطشهم، فهم بلا شك بحاجة إلى ما يدفعون به ذلك العطش، فيريدون لينهلوا من ذلك الحوض، حتى إذا رووا وبعد ذلك اطمأنوا عند ذلك يفصل بينهم، فتنصب الموازين وينصب الصراط وتوزن الأعمال وتتطاير الصحف، ويعرف بذلك أهل السعادة من أهل الشقاوة، حتى يفصل الله تعالى بينهم. الذين أنكروا هذه الأمور الواردة خليق بهم وحري أن يحال بينهم وبين وروده، كما أنهم كذبوه، وكما أن الذين كذبوا برؤية الله تعالى حري أن يكونوا عن ربهم محجوبين. فالذين أنكروا الأمور التي أخبر الله بها وأخبر بها رسوله لا شك أنهم مكذبون، لم يصدقوا التصديق اللازم لهم، ولم يأتوا بما يجب عليهم، إنما صدقوا بما يناسب أهواءهم. والواجب على المسلم أن يصدق بكل ما جاءه من الله تعالى، سواء أدركه عقله أم لا، فيكون بذلك حقا من الذين يؤمنون بالغيب، ومن الذين يصدقون الله تعالى ويصدقون رسله، ومن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
قوله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول الشفاعة الأولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أحاديث الشفاعة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي: نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته: نفسي اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال هكذا هو: وكلمت الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبلي، فيقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فيقال: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، لما بين مصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. أخرجاه في الصحيحين بمعناه واللفظ للإمام أحمد.
هذا أيضا من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان بالشفاعة التي
هي شفاعته لأهل الموقف في إراحتهم من الموقف، فيؤمن بذلك أهل السنة. وقد أنكرت ذلك الخوارج، وكذلك أنكرته المعتزلة. وقد غلا بعض المشركين وأثبت الشفاعة بدون إذن الله سبحانه وتعالى، وقول أهل السنة هو الوسط، وهو أنه يشفع وكذلك غيره، ولكن لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. فالشفاعة عنده عند الله تعالى في الآخرة بإذنه. ولهذا في هذا الحديث أنه يقول اشفع تشف، فلا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يأذن الله تعالى له بأن يشفع، وكذلك غيره من الأنبياء لا يشفعون، وكذلك الملائكة لا يشفعون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه، لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث: فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى المحز إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور: ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله، لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله ما شأنك وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم. فيقول سبحانه وتعالى: شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينكم. قال: فأرجع فأقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح. قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول: إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم، فأنصتوا لي فإنما هي أعمالكم، وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إلى أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة. فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم؟ إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا. فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجدا فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي: ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى. فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة. فيقول الله عز وجل: قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث: رواه الأئمة بن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم.
ذكر العلماء أن أكبر أنواع الشفاعات التي أخص بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة في يوم القيامة لأجل إراحة الناس من طول الموقف ولأجل فصل القضاء بينهم، وذلك لأن الموقف الذي هو يوم القيامة قد ذكر من طوله ومن هوله ومما يكون فيه من الغم والكرب ومن العذاب والألم، ما الله تعالى به عليم. فأما موقع طوله فقد ذكر الله أنه كألف سنة مما تعدون، وفي آية أخرى أنه مقداره 50,000 سنة، ولعل ذلك لاختلاف تقديره عند الناس أو في ظن الكثير من الناس، ولكنه لا يحس بطوله أهل التوحيد وأهل العقيدة وأهل الأعمال الصالحة، وذلك لأنهم ينعمون في ذلك الموقف. كذلك من الهول الذي ينالهم في الموقف شدة الحر، كما روي أنها تدنى الشمس حتى يكون بينها وبينهم قدر ميل ويزاد في حرها، وأنهم يلجمهم العرق من شدة الحر، فمنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يبلغ إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. كذلك أيضا شدة الهول الذي يشاهدونه، فمن طول هذا الموقف ومما هم فيه من الكرب يقول بعضهم لبعض: ألا تطلبون من يشفع لكم حتى يريحكم الله من هذا الموقف وحتى تتخلصوا منه إما إلى جنة وإما إلى نار؟ فعند ذلك يطلبون من يشفع لهم. فذكر في الحديث أنهم يأتون أولا إلى أبيهم آدم وهو أبو البشر، فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، يعني خصك بهذه الخصائص، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد أصابنا؟ اشفع لنا إلى ربك، يعني ليريحنا من طول الموقف. يعتذر آدم فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا ذنب أو خطيئة أبيكم؟ يعترف بأنه أخطأ وأنه هو الذي بسببه خرجتم من الجنة وقد كنتم من أهلها لما أسكن فيها، وأخطأ تلك الخطيئة التي هي أكله من تلك الشجرة، أخرج منها إلى دار الشقاء وهي دار الدنيا. وفي هذا تحذير من الأعمال السيئة التي تحرم من دخول الجنة. قال بعض السلف: آدم أخرج من الجنة بذنب واحد، وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منها وترجون أن تدخلوا معها الجنة. ويقول بعضهم: يا ناظران يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابدي، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحدي. والحاصل أن أباهم آدم يعترف بخطيئته ويعتذر عن الشفاعة ويقول كيف أشفع وأنا مذنب، ثم يحيلهم إلى نبي الله نوح عليه السلام فيأتون إليه ويقولون يا نوح أنت أول الرسل بعث إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك. نوح عليه السلام له ميزة وفضيلة، ولكن لم يقبل أن يشفع لهم تواضعا وتعلل واعتذر بأنه قد دعا على قومه بقوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فاعتذر بذلك حيث دعا بهذه الدعوة، وإن كان ما دعا إلا على الكفار الذين يستحقون الغرق فاستجاب الله دعوته فأغرق أهل الأرض إلا أهل السفينة. بعد نوح يأتون إلى إبراهيم فيعتذروا، ويأتون بعد إبراهيم إلى موسى فيعتذر أيضا، ثم إلى عيسى فيعتذر، ثم يأتون إلى النبي محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم، فعند ذلك يقول أنا لها، فإذا التزم أن يشفع سجد لربه، ثم إذا أذن له ربه فتكلم بعدما يفتح الله عليه من المحامد ومن الثناء ما لا يحسنه الآن، يعني أن الله يلهمه من تمجيد ربه وتحميده والثناء عليه ما الله به عليم. فبعد ذلك يرغب إلى ربه أن يفصل بين العباد وأن يريحهم من ذلك الموقف. بعد ذلك يستجيب الله دعوته فيفصل بينهم، ويقول كما في هذا الحديث: إني أنصت لكم منذ خلقت السماوات والأرض إلى هذا اليوم فأنصتوا لي ليحكم بينكم، فعند ذلك تنصب الموازين وتنشر الدواوين ويأتي دور الحساب ويحاسب الله كل أحد ويتفرق الكتب وتتطاير الصحف بالأيمان وبالشمائل، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فيسعد الله أقواما ويشقي آخرين، يسعد أهل الدين وأهل التقوى وأهل الصلاح، ويشقى أهل الفساد وأهل الكفر والعناد. بعد ذلك يكون ما أخبر الله من كونه يميز هؤلاء من هؤلاء، فتفرق عليهم أنوار فيمشون في أنوارهم فينطفئ نور المنافق ونور الكافر، ثم يتأخر فيضرب بينهم بسور له باب، وذلك تمييز وفصل بين أهل التقوى وأهل الشقاوة والعياذ بالله، حتى يميزه الله بينهم. ثم بعدما يتميزون ويركبون الصراط ويسلكونه وهو جسر على متن جهنم، يمرون عليه بقدر أعمالهم، كما ذكر في بعض الأحاديث أنه أشد أحر من أحر من الجمر وأحد من السيف وأدق من الشعرة، وأنهم يسيرون عليه بأعمالهم فمنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأعجاود الخيل والركاب، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، وعلى جنبتي الصراط كلاليب مثل شوشوك السعدان تخطف من أمرت بخطفه، فناج مسلم ومخدوش ومكردس في النار تختطف تلك الكلاليب التي ذكر أنها مثل شوك السعدان، إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله تعالى. فإذا نجوا من الصراط وسلكوه وكانوا قد وعدوا بأنهم يردون النار، على في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، قالوا أين النار التي وعدنا الله بأننا سوف نردها؟ فيقال إنكم مررتم عليها وهي خامدة، يعني عندما مر على الصراط وكان منصوبا على متن جهنم، وذلك لأنه إذا مر المؤمن لم يحس بذهابها، بل تقول جزي مؤمن فقد أطفأ نورك لها بي. عند ذلك يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص من بعضهم لبعض في مظالم كانت بينهم، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، ولا يدخلونها أيضا إلا بعد أن يستأذن لهم أو يشفع لهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه من خصائصه ومن مميزاته.
الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضي ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعتي في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل فقد قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة.
هذه من أنواع الشفاعات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سبع. النوع الأول شفاعته لأهل الموقف أن يريحهم الله من طول الموقف، وأن ينزل الله ليفصل القضاء بينهم حتى يدخل هؤلاء دارهم وهؤلاء دارهم. هذا النوع الأول وهو أشهرها. النوع الثاني شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلهم الله الجنة، يعني قوم لهم طاعات ولهم معاصي متساوية، كأنه لم يرجح ميزان هذا ولا هذا، ولكن كتب الله على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي، فيتلافاهم الله برحمته ويقبل فيهم شفاعة نبيه فيدخلهم الجنة مع أن لهم سيئات تساوي أو تقدر بقدر حسناتهم. قد ورد في بعض الأحاديث أنه إذا حاسب الله العبد فإنه يقتص من سيئاته لحسناته، فإذا بقي له حسنة واحدة ضاعفها وأدخله بها الجنة، كما في قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، يعني يجعلها أضعافا مضاعفة حتى يستحق بها الثواب. أما النوع الثالث من أنواع الشفاعة فهو شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم استحقوا النار أو أمر بهم إلى النار فيدخلون الجنة بعدما أمر بهم وكأنهم من أهل التوحيد، ولكن معهم سيئات ومعهم ذنوب من الكبائر التي توعد عليها بالعذاب أو التي توعد عليها بنفي الإيمان أو بعدم دخول الجنة، ولكن أن فضل الله تعالى ورحمته تعم عباده الذين يشملهم اسم الإيمان واسم التوحيد واسم الاستجابة، أمر بهم إلى النار ولكن يشفع لهم لكونهم من أمته فيدخلون الجنة. هذا نوع ثالث من أنواع الشفاعة. أما النوع الرابع فهو الشفاعة لأهل الجنة في أن يدخلوها عندما يقفون عند أبواب الجنة، لا يشفى لا يدخلون حتى يستفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، فيقول خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فهو يستأذن ويشفع إلى ربه في أن يفتح أبواب الجنة فيدخلها أهلها مع سعة أبواب الجنة. قد ذكر أن للجنة ثمانية أبواب، ولكن ما سعة الباب؟ ورد في الحديث أن ما بين مصراعي الباب مسيرة 40 سنة، ما بين مصراعيه، وليأتين عليه يوما وهو كضيض من الزحام من كثرة من يدخل مع تلك الأبواب الثمانية. الباب الواحد سعته مسيرة 40 سنة، ليس 40 يوما بل ولا 40 شهرا بل 40 سنة. ما مقدار ذلك؟ الله أعلم بمنتهاه. ومع ذلك يأتي عليه يوم الله أعلم بمقدار ذلك اليوم وهو كغيظ من الزحام من كثرة من يدخل منه من هذه الأمة ومن غيرها. أما النوع الخامس من الشفاعة فهو شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب. ومنهم عكاشة بن محصن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أهل الجنة من يدخلها بغير حساب ولا عذاب 70,000، لما قال الله له: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، قام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم، يعني كأنه شفع له أن يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ومنهم أيضا غيره. أما النوع السابع من أنواع الشفاعة فهو الشفاعة لقوم من أهل الجنة أن يزاد في ثوابهم، قد دخلوا الجنة ولكن مراتبهم نازلة فيشفع لهم أن ترفع مراتبهم وأن يعطوا أجرا وأن يزاد لهم في الثواب وفي مضاعفة الجزاء. هذا النوع من الشفاعة اعترفت به المعتزلة الذين أنكروا بقية الشفاعة، وذلك لأنهم إنما أنكروا شفاعة من يخرج من النار أو من يحرم أو من يستحق النار. أما أهل الجنة فأقروا بأنه يكون فيها شفاعة في رفع المنازل ونحوها. أما النوع السابع من الشفاعة الخاصة وهو آخر الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم، فهو الشفاعة في قوم استحقوا النار ودخلوها في أن يخفف عنهم من عذابها. من ذلك شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف الله عنه من العذاب. ذكر في الحديث أنه يستحق أن يكون في الدرك الأسفل من النار لأنه عرف التوحيد ولكنه لم يقبله، وعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يتبعه، ولكن بسبب نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وحياطته له وبسبب أنه مكنه من أن يدعو إلى الله وقال له صرح بما تريد فأنا أنصرك، فنصره وآواه حتى بلغ الرسالة ولم يتجرأ المشركون على النيل من النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبي طالب. فبسبب نصرته لذلك خفف عنه العذاب فأصبح في ضحضاح من نار ولكن ليس ذلك بهين، بل قد ذكر أن ذلك الضحضاح تغلي منه دماغه ويرى أنه لا أحد أشد منه عذابا وهو أخفهم. وقد ورد أن أخف أهل النار من يكون له شراك من نار يغلي منه دماغه. الشراك السير الذي تربط به النعل، سير من النار في رجله في قدمه، ومن شدة حرارته يحمج جسده كله حتى أن دماغه يكون له غليان من شدة حره. ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه وإنه لأخفهم. فنأخذ من هذه الأنواع ميزة وفضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم، حيث خص بأنه الذي يشفع هذه الأنواع من الشفاعات، يعني الشفاعة العظمى التي هي لإراحة الناس من الموقف، والشفاعة الثانية التي هي في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ومن يدخل الجنة، والشفاعة الثالثة التي هي في قوم استحقوا النار أو أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، والشفاعة الرابعة التي هي في قوم في أهل الجنة أن يفتح لهم وأن يدخلوها، والشفاعة الخامسة التي هي في بعض أهل الجنة أن ترفع مراتبهم وأن يزاد في ثوابهم، والشفاعة السادسة التي في قوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب، والسابعة في بعض أهل النار أن يخفف عنهم